نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، لتبث مطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع إمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله وفضله وتوفيقه ومدده على موعد مع الدرس التاسع عشر بعد المئتين من دروس العقيدة، وهو الدرس الواحد والسبعون من دروس الإحكام الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولقد تعمدت إطالة النفس في موضوع الإحكام عن قصد، لأن موضوع الإحسان قل من تطرق إليه من مشايخنا وأساتذتنا ودعاتنا، لا سيما ونحن الآن في أمس الحاجة إلى هذه الدروس التربوية التي تعالج الروح معالجة صادقة صحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم جميعا. لأنني أشعر بشيء من الجفاف في الأرواح وبشيء من القسوة والغلظة، وأتصور أن هذه الفترة الماضية للصحوة أن الصحوة قد ركزت تركيزا منفوذا على الجانب العلمي، وهذا شيء جميل لا ينبغي لمنصف أن يقلل من قدره، لكن دعني أقول لقد أخذ هذا الجانب قسطا كبيرا من أبناء الصحوة في الجانب الروحي الإيماني، وقد انحرف أو عزف بمعنى أدق كثير من أبنائنا وشبابنا وأحبابنا عن هذا الجانب، لما شحنت به كثير من الكتب في هذا الجانب من مخالفات صارخة للمنهج الصحيح للقرآن الكريم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح رضوان الله عليه. فتعمدت أن أطيل النفس في موضوع الإحسان، وربما يأخذ هذا الركن من الأركان العظيمة وهذا الجانب من الجوانب الكبيرة ربما يأخذ منا 100 محاضرة، لكني أسأل الله أن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يذيقنا وإياكم جميعا حلاوة الإحسان وبرد الإخلاص ولذة اليقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، الإحسان منزلة عظيمة لا يصل إليها إلا من حقق الإسلام والإيمان، إلا من حقق الإسلام والإيمان. فالإحسان أعلى المنازل وأرفع المنازل، ولا يصل إليه إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل الجليلة العظيمة الكبيرة التي لا ينزل منزل الإحسان إلا من نزلها، ألا وهي منزلة الحياة. ما الذي تعرفونه عن منزلة الحياة كمنزلة من بين منازل الإحسان؟ أرجو أن تركزوا معي في هذا الموضوع، وربما يأخذ منا أكثر من محاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحياة. قال جل في علاه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ هل يستوي من أحيا الله قلبه بالتوحيد والإيمان والهدى مع من مات قلبه واشتد بظلام الكفر والشرك والضلال؟ أو من كان ميتا فأحييناه أحيا الله قلبه بعد موات أحياه بالتوحيد بالذكر بالعبودية له وحده بالهدى؟ لا يستوي هذا الحي الذي يحيا حياه حقيقيه مع هذا الميت الذي يتخبط في ظلام الكفر والشرك والغوايه والظن بكل اشكال والوان. قال تعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لاحظ أن الله قد سمى الوحي روح وسمى الوحي نورا. هذه الروح الحقيقية وهذه الحياة الحقيقية حياة العيش في كنف الله، حياة العيش في عبودية الله، حياة العيش في طاعة الله. هذه والله العظيم هي الحياة، ومن لم يحيا هذه الحياة فحياته أخف من حياة البهائم. هذا الذي يعيش من أجل الطعام والشراب والتكاثر حياته أخف من حياة البهائم. بنص القرآن قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال تعالى: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالحياة الحقيقية هي الحياة في طاعة الله جل وعلا، هي أن تستمد النور من نور الوحي من الأنبياء والمرسلين. إذا سمى الله وحيه نورا وقال لنبيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا من أمرنا، هذا هو الوحي، سماه الله روحا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لاحظ هذه الآية الجميلة، الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه ما كان يعلم شيئا عن الكتاب ولا يدري شيئا عن الإيمان مع ما آتاه الله عز وجل من عقل راجع. وإنما ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا بالوحي. الله الله الله، ففي الأنضج الدنيا كلها من عقل رسول الله، في أحول من هذا العقل، في أرشد من هذا العقل، في أصح من هذا العقل، ومع ذلك بعقله صلى الله عليه وسلم المجرد ما استطاع أن يتعرف على حقائق الوحي ولا حقائق الإيمان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فبالعقل وحده لا تستطيع أبدا أن تتعرف على حقائق الإيمان، لا تستطيع أن تتعرف على الحقائق الكلية الكبيرة التي تسعدك وتتعب بني البشر في هذا الكون. انظروا الى هذه العقول البشرية العفنة التي تقود البشرية كلها الان الى الهلاك والدمار. انظروا الى عقول ما يسمون الصقور الامريكية، تلك العقول العفنة القدرة التي تقود البشرية كلها الى جحيم لا يعلم الا الله حقيقته ونهايته. هذه عقول تفلت، بل وربما يشار اليها البنان على انها العقول الناضجه الواعيه المفكره، عقول لا تفكر الا في الدمار، عقول لا تخطط الا للعباده، عقول لا تعرف الخير، عقول عاقله عاشت وترعرعت في الشر ولا تعشق الا سفك الدماء، عقول تسعد بالسجود في كل شيء. من اغرب ما قرات ان ضابط امريكي بربة جنرال قد جلس في مكتبه وعلق ياسقه على المكتب خلف كرسيه، تقول ياسقه بان هذا الضابط الخبيث شاب جنسي، يعلق ياسقه خلف فلم اتعرف لبعض التحقيقات من اداره الجيش الامريكي الظالم الغاشم، رفع قضية وبرأته المحكمة، ثم بعد ذلك صار بطلا وصار يلقي محاضرات في السجون في الجامعات الأمريكية. عقول قادرة جدا عفنة، ما يكون أعفن من عقل بوش الذي يقال له الرجل الأول الآن في العالم، لكنها عقول فاسدة حتى لا يتوهم الكثير من الناس بأن هؤلاء الناس هم أصحاب العقول المرجعة المفكرة. صحيح أن لا أنكر ما وصلوا إليه في الجانب العلمي والمادي، لا أنكر أنهم فجروا الذرة وغاصوا في أعماق البحار وانطلقوا في أجواء الفضاء وصدروا للسماوات أو للسماء وتبث الفضاء والكفر إلى غير ذلك، لكن انظر إليه في الجانب الذي لا يمكن أبدا للعقل البشري أن يستغني فيه عن نور الوحوة. انظر إليه من هذا الجانب، مستحيل تجد من أعظم العقول، يعني الجانب الذي ما بننكرش ولا ننكر، لكن انظر إليه في الجانب الذي لا يمكن للعقل البشري أن يستغني فيه عن جانب الوحوة. كفروا بالله عدد عيسى بن مريم، أصلوا للسجود بكل أشكاله وألوانه، أبادوا جنود الكفر، دخلوا في معارك طارئة بعقولهم المدمرة. من أعجب ما قرأت من إحصائيات في الأسبوع الماضي وأنا أتابع أن أمريكا من الحرب العالمية إلى هذا اليوم دخلت في 222 عملية عسكرية، 222 أو 221 عملية عسكرية. هذه عقول تقود العالم، عقول تقود العالم. وصدق المصدر وينطق فيها الرويضة بوش بوزلين وغيرهما، وينطق فيها الرويضة كما في مستدرك الحاكم ومسند احمد بسند صحيح من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال سياتي على الناس سنوات خمس ساعات تصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخوض فيها الامين وينطق فيها الرويضة. قيل من الرويضة يا رسول الله؟ قال الرجل تدافه، وفي لفظ الرجل السفيه يتكلم في امر العامة. طب الصليح على الصادق فيه ابلغ من كده تعبير، والله ما سمعت والله لم تجد ابلغ من هذا التعليم النبوي لهذا الواقع الاليم ولهذه العقول العافيه التي تدير دفتره السياسه العالميه باسرها. وانتم تتابعون ما شاء الله عقول زعماء الامه التي تتراشق بالاطباق على موائد الطعام وتتراشق باقذر الالفاظ على مرأة مدفع من العالم كله، انها كارثه بكل المقاييس. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا ترك الهدى بالعقل دون النقل لم تلقى لذاك دليلا. كان نفسي اسمع في القمة العربية ان حنوقف في القمة عشان صلاة الظهر. كنت اهديك تسمع يا رب يا رب وجه القلوب ما اصل الله لا امنت الى الملك. ما فيش ان الله وانا اليه راجعون. ظهر مين يا ظهر مين يا مولانا؟ وانا اقسم بالله كما تراه اقسم بالله لم تنصر الامه ابدا وهي تجهل الله. امه جهل الله، تجهل قدر الله وتجهل حد الله. كيف تنصر؟ كيف تنصر؟ لم تنصر الا اذا عرفت ربها وعرفت الله قدرا وعرفت الله حدا. فنسأل الله أن يردنا جميعا إليه ردا جميلا إنه ولي ذلك مولاه. يبقى العقل بدون الوحي ملوش قيمة في الجانب الإيماني في الجانب العقلي. مش هيعرف يوصل لشيء، لكن أنت عليك أن تبدع بعقلك في الجانب الذي ينبغي أن يبدع فيه العقل. لكن إذا أردت أن تعرف على حقائق الوحي وحقائق الإيمان وحقائق الحياة الطيبة وحقائق الإحسان والإيمان والإسلام لا يمكن أبدا أن تتعرف على ذلك بعقلك المجرد، وإنما يجب عليك أن ترجع إلى الله لتسمع عن الله، ولترجع إلى رسول الله لتسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقل الروسي العقل القذر الملحد شعاره انه يؤمن بثلاثة ويكفر بثلاثة، يؤمن بليبر والسلم والملكية العامة، ويكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. العقل الروماني يدافع عن مصارعة الشيران، العقل اليوناني يدافع عن الدعارة، العقل العربي الجاهلي الاول يدافع عن وأد البنات. العقل العربي الآن تسمع منه الأعاجيب المبكتات المبكيات. عقول تفرز إفرازات النتنة. فالله سبحانه وتعالى يبين أن الحياة الطيبة لا تكون إلا بالوحي، إلا باتباع الرسل. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري، وكلام ده فكر النبي عليه الصلاة والسلام، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الحياة الطيبة لا تكون ولا تكون إلا بالعمل الصالح مع الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بعض الأعمال الطيبة هي القناعة، هي الرضا، هي سعة الرزق. لكن الصواب، وكل هذا لا بأس به، ولكن الحق أن الحياة الطيبة هي حياة القلب بعبوديته للرب وحده. هي دي الحياة الطيبة، حياة القلب بالتوحيد تعال انظر ملايين البشر ممن يحيون حياة سعيدة او رغدة بمقاييس الدنيا. لو اقتربت من كثير من هؤلاء لوجدت انهم يعيشون الضنك بكل صوره والوانه. اقسم بالله يعني لا تغتروا يا شباب بالمظاهر الكاذبة البراقة. ربما يعيش في قصر فارغ ويركب سيارة فخمة ضخمة ويلبس أجمل الثياب ويستقبل أحر استقبال، لكن أقسم بالله يعيش الضنك لأنه ما دام قلبه قد مات وابتعد عن الله سبحانه وتعالى فسيتحول كل نعيم بين يديه إلى شقاء. خلي بالك يا شباب من دين، فالشباب ممكن يغتر ويخلق، لا سيما ونحن نعيش حياة طغت فيها الماديات والشهوات بصورة لم نعرف لها مثيلا في التاريخ، فقد يغتر او يغتر كثير من طلابنا وابنائنا الشباب واخواننا واحبابنا والتي هي في الحياه. فتعال اقترب كده، اقترب وبعدين هل انت تصدق الله؟ ها انت تصدق ربنا؟ طيب اي نعيم بين يدي هذا البعيد عن الله؟ اي نعيم في يديه سيتحول النعيم ذاته الى شقاء؟ طب شوف القرآن يقول لي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، يبقى كل وسائل المعيشة اللي معها هتبقى ايه؟ هتبقى ضنك. القصر هيبقى ضنك، والسيارة ضنك، والزوجة الحتماء ضنك، والمنصب ضنك، والرئيس بتاعه ضنك، والمنصب بتاعه ضنك، وكل حياته ضنك. ضيق، شقاء، ضيق، مرعوب، خايف. اقسم بالله ان انت في نعمه، ياما ذقت حلاوه الرضا، حلاوه الايمان. انت في نعمه لو علم بها الرؤساء والزعماء والملوك لجالدوك عليها بالسيوف. مين اللي يقدر يقعد القعده اللي انت عايزها دي؟ انت مش واخد بالك، القعده اللي انت عايزها دي مستغل النعم، جال في بيت الله، متوضب، قلبك رقيق، جسدك خاشع، عينك دامعة، أعد في توبة، في توبة حقيقية عملية. الله هو الذي هيأ قلبك، وهو الذي هيأ مفاصلك، وهو الذي أخبرك، وهو الذي رزقك المال والصحة والحركة لتجيء إلى هنا، وهو الذي شرح صدرك لهذه الطاعة، وهو الذي ينصرك على كل هذا وغيرك المال يعصي الرحمن. تتسوى كم دي؟ تتسوى أديه دي؟ ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمص قطع السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. نعمة كبيرة جليلة عظيمة، نعمة التوفيق للإيمان والإطاعة، والإطاعة نعمة من أجل النعم. نسأل الله أن يحفظها علينا حتى نلقاه، إنه ولي ذلك مولاه. لما تجي تقرب من الأصناف سترى أنهم يعيشون الضنك بكل معاني. فكرنا القصة اللي قلتها لكم كان أكثر مرة، بتاع الرجل الأمريكي دخلوا علي وأنا درست محاضرة يوما في لوس أنجلوس، وبعدين الأخ قال له والله يا شيخ لو سمعت الرجل الأمريكي ده بس عاوزين يتمطق الشهادة، تعال. وقال له يا رب يا شيخ قلت له اتفضل جلس، قلت له قبل ما تسلم، تسلم ليه؟ جايلين ليه؟ وخيبتنا تقيلة وحالنا لا يسر عدونا ولا حبيبا، ومع ذلك جايلين ليه؟ وطبعا مش جايلين احنا، وجايل الدين، جايل الله عز وجل. فذكر لي انه ملياردير، ملياردير، رجل ثري جدا يمتلك الاساطيل والشركات والاموال، ومع ذلك يقول بانه حاول الانتحار 16 مره، ينتحر وربك سبحانه وتعالى يخفف له الحياه، وينجو في اخر لحظات الانتحار. الرجل يا اخواننا لما دعاني لأتناول غداء معه في قصر بعد إعلانه، والله ما يعني رأيت شيئا لم أره من قبل، رأيت قصرا من الزجاج على شاطئ المحيط تنزل إلى الجانب الذي هو في المحيط، قصر كأنك تعيش في الماء. تصور هذه الحياة، وكنت في شتاء قارس نظرت من الزجاج ووجدت السيارة قد كسرت بثوب أبيض من الثلج. فأنا جالس أفكر كل اللي شغلني حنركب ازاي سيارة مليانة ثلج. فكأنه فضل إلى نظراتي فضغط على زر كده زي مفتاح النور وبعد دقيقة أو نصف تقريبا أو دقيقتين انسح كل الجليد على السيارة. فابتسم لي وهو خارج يجيب يده على زرار وجد على كمان حذاء كده لزراعة لما له الجاز من غير ما يمد ايده هو ومع ذلك يقول لي بأنه سئم الحياة. بقول لي مللت الحياة. الله انت يا مولانا مللت الحياة. سبحان الله. ليه ايه؟ خلاص يا اخوانا صار الانسان هو بدل روح. بدل روح بدل اخذ كل ما يريد. خلاص. طفح. اخذ كل ما يستهيه. ولذلك تنظر الى الليل اكمل المعصية فترة طويلة. خلاص ما عندهاش اي تأثير بل بيجمع فيها بخلاء لا يشعر معها باي لذة. سائر المعصية ايه المعصية ظل يعطي البدن ما يشتهي حتى مل البدن وبقي الروح في اعماقه تصرف وحدها تبقى في اخرى عن غنائها ودوائها. طب الروح اطوال الدنيا لا ما تنفعش مش هياكلها ذهب. الروح مش هياكلها ذهب اطلاقا ولا هيوزنها بالجرام ولا هيقيسها بالترمومتر ولا هيتصرف لو سقط تجارب في معمل كيمياء او معمل فيزياء. ملهاش الا غذاء واحد ولا يعرف غذاءها الا خالقها. ويسالونك عن الروح كل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فسيظل الغرب بكل ما وصل اليه عاجزا امام الروح وامام كل الروح وحقيقه الروح ولن يتوصل الى ذلك الا من خلال الوحي الدين. كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. الشاهد ان هذا الرجل الذي سئم الحياة ومل الحياة مع هذا النعيم الذي يحياه لما ضرب يردد كلمة لا إله إلا الله بكى وارتجف جسده وأراد الإخوة أن يسجدوه فقلت اتركوه دعوه سبوه اطهر بقى. فلما أنهى بكاءه قلت له ما الذي أبكاك؟ فقال في ترجمة شبه حرفية تقريبا لقوله قال ايه السر اللي في الكلمة دي كلمة التوحيد ايه اللي فيها؟ انني اشعر الان بحلاوة ما ذقت طعمها في صدري قبل هذه الكلمة. قلت انها نعمة شرح الصدر بالاسلام وما يدوهاش الا من رددها وهو صادق. نسأل الله أن يشرح صدورنا بالإسلام والإيمان والإنسان. فلما تقترب من كثير من هؤلاء الناس تشعر حقيقة أنهم يعيشون الضلال وهم عاهم بس خايف تروح خيف الديك يبقى الهرب يقل يعني خيف المال يقل والآن عاوز يزيد عملت وكل سنة سابع الفرصة أكبرها إيه والدولار سعره إيه وعمل عيش هم العيش حقيقة. الرجل رب مرسل خايف لأن اللي جابه في المرض ما هتعمل ولا فالآن واللي تحت الآن برضه عاوز شرطة رئيسة وفي العمل بأي صورة من صور الربا ولو على رشاد دينه فنايم عمل يفكر وخطط أعمل ازاي أكلمه ازاي وهكذا نكت وبن انما العيش مع الله الله وانا شايف والله العظيم بكي اسعد منه في كون والله والله بكي اسعد من العيش مع ربنا في كون. خلاص كل شيء يقدره الملك فهو سعيد به راض عن عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. تفكر عمر المال يا اخوانا عشان تبقوا فاهمين عمر المال ما يفسد صاحبه الا اذا جمع من الحلال وادى فيه حقا كبير متعال قمة السعادة بقى هنا بقى بيعمل مال صالح للعبد الصالح انما جمع من الحرام ضال باي اقسم بالله ما حينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. هيعيش الطيب والقلق والمرض. واذا رب العزة يعني امد له فهو مبتلى. ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ولا يحسبنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم. ولا يحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. شوف القران شوف القرآن عشان ما تكترش. ولا الشاب من شبابنا يقول لي طب ما الكفار ما تكترش القرآن ليه؟ أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع له في الخيرات بل لا يشعرون. لا لا يا لحظات لحظات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا في أهل الكفر والظلم آية في الدنيا وأن يشفي صدور قوم المؤمنين وأن يقر عيون الموحدين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الحياة الطويلة هي حياة القلب. حياة القلب ونعيم القلب وبهجة القلب وسرور القلب بالإيمان ومعرفة الله ومحبة الله والإنابة إليه والتوكل عليه. فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحب القلب الحي. هي ذي الحياة. ولذلك قال أحد الصالحين اللي داوا حلاوة الحياة قال إيه خلي بالك قال والله إن كان أهل الجنة خلي بالك عبارة غريبة. إن كان أهل الجنة في مثل هذا والله إنه لفي عيش طيب. دقت دي ولا ما دقت يا شباب ها قول والله إن كان أهل الجنة عايشين العيش اللي نعيش فيه تبقى عيشتهم حلوة. ما هو ده في الدنيا قبل ايه قبل الاخره. ذاق حلاوه العيش مع الله في الدنيا قبل الاخره. ليه؟ لان امامنا ابن القيم رحمه الله بيقول قل اذا كانت حياه القلب حياه طيبه تبعته حياه الجوارح. اذا كانت حياه القلب حياه طيبه تبعته حياه الايه الجوارح فانه ملكها. القلب ده هو الملك هو اللي بيصدر الاوامر للجوارح. الملك عندك مريض الجوارح مريضه. الملك حي سليم الجوارح سليمه. ما تقدرش تقيم الليل بالجوارح والملك مريض مستحيل. تيجي الجوارح تقوم عشان طاعه الملك مريض ما يصدرش الاوامر لهذه الجوارح فتلاقيها نايمه. لا لا خليك نايم. الملك حي قلب حي يصدر الاوامر الى هذه الجرح فتقوم لكل مجتبين من سبل الطاعه. زي ما النبي عصام قال انا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب. وابو هريره يقول القلب ملك الاعضاء والجوارح جنوده ورعاياه. فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. يبقى الأصل هو إيه قلنا؟ القلب. اللهم أحي قلوبنا بطاعتك. اللهم أحي قلوبنا بذكرك ولا تهلك عنا سترك يا أرحم الراحمين. إذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح فإنه ملكها. ولهذا جعل الله المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره. والمعيشة الضنك لا شك أنها عكس الحياة الإيه؟ الطيبة. قل وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث. يعني في دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. دار القرار الجنة والنار. الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث والمعيشة الضنك تكون أيضا في الدور الثلاث.
وهو اللي يعيش في الدنيا عيشة بركة، هتبقى عيش بنك في البرزخ، وهتبقى عيش بنك في دار القرار. واللي يحيى حياة طيبة في دار الدنيا هيحيى حياة طيبة في دار البرزخ، وحياة طيبة في دار القرار في الجنة. اللهم اجعلنا جميعا من أهلها. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يبقى في الأول فين؟ ولدار الآخرة خير، يبقى لازم يحيى الحياة الطيبة في الدنيا قبل الآخرة. يبقى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يحيون حياة سعيدة كريمة طيبة، ثم يحيون الحياة السعيدة الكاملة التامة في الآخرة، ولدار الآخرة خير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني في الدنيا، وبعد كده بعد الآخرة، ويؤتي كل ذي فضل فضله. يبقى لابد لمن عاش حياة طيبة في الدنيا أن يحياها كذلك في دار البرزخ، وأن يحياها كذلك في دار القرار. سيدنا النبي أكرم في مسند ابن ماجه سند صحيح من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل صالحا على فراش المتبأة، إذا كان الرجل صالحا تقول الملائكة للروح: أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حبيبة وابشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. الله الله الله، شوفوا على فراش الموت، هيحيى الناس طيبة من اول لحظة من لحظة الموت، اول لحظة. يعني تصور واحد على فراش الموت، الملائكة كل واحد ايات الروح الطيبة، او الصالح كانت الرجل الطيب، او الرجل الصالح اخرجي حبيبة. الله الله، واحد ثاني بينتزع، تنتزع روحه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود يعني شباب الحديد الصلب او العظم او الشوك، سفود حديد شديد الصلابه من الصوف المبلول. عاوز تتصور صوفه مبلوله فيها قطعه حديد، ومش عاوز تخرج قطعه حديد، بتعمل ايه الصوفه؟ بتمزق الصوفه تمزيقا. كذلك تخرج روح الكافر بهذه الصوره المؤذيه. شو الفرق الكبير؟ اول لحظه من حوار حياه البرزخ الموت، يقال له هذا يا ايتها الروح الطيبه، وبعدين اول ما يشيلوه على الاعناق يتكلم. فالحديث الصحيح حاجة، وكل من في الارض يسمعه الا الثقلان الانس والجن. اول ما الرجال يحملوا جنازه العبد الصالح، ان كانت صالحه تقول قدموني قدموني، فلو علمتم الى اي خير تقدمونني لاسرعتم. انما ان كانت غير صالحه يا ويلها يا ويلها الى اين تذهبون. اللهم اقسمنا بالايمان. يبقى شوف اللحظات في الحياه الطيبه بدأ منين، وبعد بعد القبر بقى سبحان الله حياه البرزخ بقى نعيم نعيم، كما في حديث البراء بن عازب بعد طويل وحديث صحيح: ياتي رجل طيب الوجه طيب الريح، فيقول له: من انت؟ فوجهك الوجه الذي يزيد بالخير. فيقول: ابشر، فانا عملك الصالح، وهذا يومك الذي كنت توعد. الله الله، كيف النعيم في هذا البرزخ؟ وابن القيم يقول ايه: وسر المساله ان نور القبر وناره وسعه القبر وضيقه ليس من جنس نور ونار وسعه وضيق الدنيا. عشان برضه المسائل ما تتحسبش بالعقل، بس اقولها تاني: وسر المساله، وسر المساله ان نور القبر وناره وسعة القبر وضيقة ليس من جنس نور ونار الدنيا، وليس من جنس سعة وضيق الدنيا. ده قانون ثاني خالص. ومن ورائه برزخ الى يوم يبعثون، حياة البرزخ لا يعلم قانونها وحقيقتها الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن القيم ايضا يقول ان الله تعالى جعل الدور ثلاثة وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وجعل الله الاحكام في دار الدنيا تسري على الابدان والارواح تبع لها، وجعل الله الاحكام في دار البرزخ تسري على الارواح والابدان تبع لها، وجعل الله الاحكام في دار القرار تسري على الابدان والارواح معا. واضح يا شباب واللون الثاني ثاني. الدور ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ اللي بعد الموت، ودار القرار جنة أو نار. يقول جعل الله الأحكام في دار الدنيا على الأبدان تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار القرار تسري على الأبدان والأرواح معا. يبقى الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث، الثلاث في دار الدنيا، في دار البرزخ، في دار القرار. وكذلك الحياة الطيبة المعيشة في الطيبة تكون في الدور الثلاث، فالأبرار في النعيم هنا وهنالك. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الأبرار في النعيم هنا وهنالك، في دار البرزخ ودار القرار، والفجار في جحيمهم.
يا الله. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ابن القيم البلد يقول السابقون في الآخرة إلى الجنات هم السابقون في الدنيا الى الطاعات، وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك.
هي كده كده هيحصل طيبة في الدنيا في البرزخ في دار القرار، فالابرار في النعيم هنا وهنالك، والفجار في جحيم هنا وهنالك. وانما قد تتحول كل هذه الاسباب الى شقوى والى ضنك لمن يعيش بعيدا عن الله. ولا تضطر بأهل الكفر والمعاصي إن وجدتم أنهم يعيشون في سعة من العيش وفي رخاء من المال، فإنما هو استغراج من الكبير المتعال، كما قال الله تعالى وقد بينت ذلك. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الرجل في نعمة من الله وهو مقيم على معصيته فاعلموا بأنه استدراج له من الله عز وجل. وقرأ النبي قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الحياة لها مراتب، وهذا هو الكلام النفيس. الحياة مراتب، أذكر العناوين فقط وأكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. من بين مراتب الحياة حياة العلم من موت الجهل، وسأفصل ذلك إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل. ومن مراتب هذه الحياة حياة الإرادة والهمة، حياة الإرادة والهمة، فضعف الإرادة والهمة من ضعف حياة القلب، وسأفصل ذلك إن شاء الله تعالى. ومن مراتب الحياة حياة الأخلاق والصفات المحمودة التي هي حياة راسخة لمن اتصف بها. ومن أعظم مراتب هذه الحياة حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله، وهي أعلى مراتب الحياة. أترك التفصيل لهذه المراتب في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكر للأخ الكريم و أعلم أنه شهر متأخر، لكن دعوت الله له في جوف الليل لطالب من طلابنا جزاه الله خيرا أرسل إلي ببعض العناوين التي تصلح لأن تكون خطبا، ففعلا فيها موضوعات جميلة وجذابة، وقد علمت بقلمي على كثير منها لأعده موضوعات، فشكر الله له. وهو يقول يعني وعدني بأن يرسل إلي مزيدا، هناك بقية أكثر إن شاء الله، فأرجو أن لا تدخل بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك الإخلاص. أرسل إلي أحد أحبابنا ورقة يقول فيها بالحرف الواحد: تركت الدرس بمزاجك وعدت للدرس بمزاجك، فهل هذا هو الإخلاص؟ فأما الإخلاص فأنا أشهد الله أنني ما زلت إلى الآن أعاني في تحصيله وأجاهد نفسي في تحقيقه، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص. لكن ظنك بي أن أترك الدرس بمزاجي ورغبتي، هل هذا ظنك بي؟ أسأل الله أن يغفر لي ولك. والله والله يعني أنا ما أقول ذلك إلا لأطمئن هذا الأخ الكريم وشبابنا. ابنتي ابنتي يعني لا تتصور أن في أغلى في هذه الدنيا من ثمرة فؤادك ولب كبدك. أدخلتها غرفة العمليات تعمل جراح جراح يعني مش كشف عند طبيبة جراح، وكانت عندي محاضرة في كفر الشيخ. أقسم بالله تركت ابنتي في غرفة الجراحة في غرفة العمليات وذهبت للمحاضرة. يا إخواننا ما تتصوروش الدعوة رخيصة عندنا، دعوة أغلى من أولادنا وأغلى من أموالنا وأغلى من دمائنا وأغلى من أنفسنا. فالأخ اللي أساء بي الظن إلى هذا القدر الرهيب إن أنا أترك الدرس بمزاجي، طب يا ريت. لا، بكل وضوح الأمن هو اللي منع ذلك، وأنا لا أتصور كيف لم يفعل ذلك. وبرضه ما تتصورش إنك بتستفزني بالسؤال عشان أقول كده، لأن ده أمر معلوم ولا أستحي من أن أبينه. ما قرأت الدرس برغبتي، هو اللي هو منع الدرس جاءت أمين، وربما تقول له وجهة نظر في منع، ثم هي التي أذنت بعد ذلك. عشان كل أخ يعرف أن قدرنا محدود، يعني عشان كل شاب يعرف أن الشباب متصورين وإحنا إيه يعني ما شاء الله نقدر، كل واحد يعرف بس قدر كل واحد. وطبعا الدرس الجامع وأمر عادي جدا وطبيعي وما فيش حاجة، وكله كان بمصمم الشيخ واختار الشيخ والله وربنا يعيده لنا سالم ثاني غانم رجعه لنا على جواز أبيض كده وكده وخلاص كل روح مش مشكلة. وده أمر عارفه يعني مش جديد علي، وأنا قلت قبل كده قلت على منبر التوحيد في القاهرة وعلى منبر مسجد عطش السادات وعلى منبر مسجد الزيتون، الكلام ده قلت بين عشرات الآلاف. يعني أنا يعني ما عنديش أي فهم للدعوة وما بقاش يعني نشأت تثبيت الدعوة، إذا ما كنتش فهم الكلام ده أنا عارف الكلام ده، لأن الجماهير الغفيرة لا تنصر قضية ولا تنصر عالما ولا داعيا ولا شيخا، اللهم إلا القلة القليلة، ولا تملك من الأمر شيء. هذه أمور بفضل الله أنا لا أجهلها على الإطلاق. إنما الأخ اللي يظن إن أنا ممكن أترك الدرس بمزاجي وأرجع بمزاجي، يعني أسأل الله أن يغفر لنا وله، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص.